الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها، وسبق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زائر مكة أبي سفيان، وكيف أن أبا سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم بملاقات جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهم مع خالد بن الوليد، وقسما منه بقيادة الزبير بن عوان، وقسما منه بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه وكان يحمل راية الخزرج، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فغضب أبو سفيان منها وقال يا رسول الله أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي كذب سعد، وكذب في لغة الإنجليين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة، صحيح تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحتية، فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها إلى ابن قيس، قيس بن سعد بن عبادة. ودخلت هذه الجيوش إلى مكة، أما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفلها من جهة الكبي، وأما الزبير فإنه دخل من الجانب الشمالي، وأما قيس بن سعد بن سعد وأما قيس بن سعد بن عبادة فمن جانبها الغربي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها من جهة كذا، كذا بفتح الكاف وباللب، وكدي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في الجهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنهم قريش البطون، فكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام، ومن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة ونقضوا صلح الحديبية، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم صفوان بن أمية، ومنهم حكيم بن حزام. هؤلاء، وكان هؤلاء خصلتهم معروفة للإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فصمم هؤلاء على القتال. وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندمة، حصل الالتحام حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يفتتحهم وقتل منهم 12 رجلا. وفر الاخرون فقالوا لن يفر. وعكرمة كذلك فر وسهيل انهزم انهزم. ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكه ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش فضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين اما من الجهه الاخرى فلم تلقى اي مقاومه. دخلت جيوش المسلمين بقياده قيس وبقياده الزبير. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراس كانوا في جهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخولا متواضعا جدا ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وإنما كان دخل عليه الصلاة والسلام دخولا متواضع لربه الشاكر له حيث نصره وأيده وفتح له الباب الأمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو متقطئ الرأس حتى تكاد لحيته أن تمس مورك رحله من شدة الطقعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى ان هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس. ودخله النبي عليه الصلاه والسلام وعلى راسه يغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخول عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المصر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهل ترك لنا عقيل من رباء أو دور؟ لأن بني هاشم لما هاجروا من المدينة وكان عقيل مشركا قد باع دور بني هاشم باع، فلم يترك بني هاشم لا رباعا ولا دورا. ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن أبا طالب كان قد ترك دورا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي لأن هؤلاء من المسلمين، وأبو طالب كان مشركا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكننا سننزل غدا في حيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أشار بذلك إلى ذلك إلى تلك الوثيقة التي كتبتها قريش قديما بمقاطعة بني هاشم، تذكرونها قبل يوم. كانت قريش قد اجتمعت في حيث بني كنانة وتعاقدت وكتبوا وثيقة تنص على مقاطعة كلها لا يباعوا ولا يتاعوا منه ولا ينكحوا ولا ينكحوا منه، مقاطعة تامة. وحصر بني هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بني مطلب. هذه الوثيقة الكفرية الظالمة الآثمة تمت في حيث بني كنانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة، كيف كان حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها، إذا بمكة كلها تدين للإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، ثم إنه توجه إلى الكعبة، وحول الكعبة 360 صنما موضوعة كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحضر أصناما أخرى، مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول: زهق الحق، زهق، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، الشرك وعبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى زوج الكعبة ورأى فيها صور الملائكة معلقة، ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها بهما قط، ما استقسما بها قط، هذه الأكلام خبز، وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها، وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت مستسلمة خاضعة ذليلة أسيرة تنتظر ماذا يفعل به النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماءه، وهؤلاء قد بلغوا من العداء والخبز مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماءه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأستار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرح، ومنهم هدار بن أسود، ومنهم مقيس بن صبابة، ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. وعبد العزى بن خطل أيضا إن أهجر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، هؤلاء النفر أهجر النبي دمه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأسفار الكعبة فقط الله. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقط الله. وأما هدار بن الأسود فإنه قد فرق، وهدار هذا كان قد آذى أسماء، كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب حينما هاجرت. ثم إنه جاء إلى النبي بعد ذلك بعد فترة تائبا ومسلما، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد بن أبي سرح وكان أخا وإخوانا من أمه أي وضعاء، فجاء به عثمان يطلب له الأمان للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقف به على النبي أعرض النبي عنه، وعثمان يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله بن سعد جاء مستأمنا يطلب الأمان، والنبي يعرض عنه حتى كررها ثلاثا، ثم إن النبي أمنه وقبل شفاعة عثمان. ثم إن النبي قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقال فقتله. فقالوا: يا رسول الله، هيا أودعت لنا. يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يطلب الأمان ويشفع له عثمان، ما عندنا يعني علم أنك تريد قتله، ولكنك لو أودعت لنا يعني وأعطيتنا إشارة، همز بالعين مثلا، همز بالرأس، شيء من هذا القبيل، فانظروا أشار لنا إشارة خفية لضربنا عنقه. ماذا قال النبي؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أبدا، الإشارات هذه والحركات هذه ليست من أخلاق النبوة. يعني كون أعطيك الإشارة هكذا خفية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وحسن إسلامه، وقد كان له بلاء وضعف وعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبة في الفتح وفي الجهاد. أما عكرمة فإنه قد هرب إلى جنب اليمن، ويقال إن أم حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امرأة عاقلة وناصحة لحقت به وما زالت به تدعو للإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تقضى الأمان من رسول الله له، ما زالت تمني بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأمنه النبي، وكان قد أهدر منه، أمنه النبي، ودخل مكة بفضل الله ثم بفضل هذه المرأة، زوجته أم حكيم بنت الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه الأخت عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي جماعة، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني عليتها من أقل من أقل رجائها من أحمائها، فأدخلتهما في بيتها، وعلي مصمم على قتلهما، وهي قد أجارتهما، قد أجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي إليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستره هدية غاتمة، قالت: يا رسول الله، إني قد أجرت رجلين، ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، إني أجرت رجلين قد زعم ابن أمي وأبي أنه قاتلهما، أنه قاتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجاز النبي زواره لأي ذلتها وعهدها. اجتمعت قريش وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا هؤلاء الذين ذكرتهم الآن ممن أهدر النبي دماءهم، منهم من قتل ومنهم من أراد الله به خيرا، وأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام فما شرحنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة التقى بقريش وختم فيهم خطبة، وكما جاء في السير أنه قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخي كريم. قل: يا أخي كريم،
يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادون ويحاربون يريدون أصحابهم وقد قتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليه ويأمرون الناس عن دينه والآن قد تمكن منهم تمكن من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه أخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الظن أخو كريم ابن أخي الكريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنكم وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف لأخته لا تفرد عليكم الجنة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين لا تفرد عليكم الجنة فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن أمية بعدما انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي وعمير بن وهب الجمحي تذكرون عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر انصح التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من ان المعركة ربما اضرت به ولكنهم لا استمعوا ولا استنصحوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم ان عمير بن وهب هذا تذكرون قال قد اتفق مع صفوان على قتل غسل وذهب الى المدينه اثرت له قصه اسلم بعدها وعاد الى مكه عمير بن وهب اراد قتل بصفوان لانه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك يؤمنون حتى رجع صفوان الى مكه وامره النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد انهني شهرين ما اسلم ما اسلم قال انهني شهرين انا افكر قال النبي معك اربعه اشهر ايه يعني تفكر رب شهرين اربعه اشهر فكر لا زال مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء الناس ثم إن بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاظ أولئك المشركين الذين لا زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الحجابة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تقوم حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والنبلة ثم اتفقوا على ان السقاية والرفادة والنجوى من بني عبد المناف واللواء والشجابة من بني عبد الدار واتفقوا على ذلك لذلك في غزوة احد كان الذي يحمل لواء المشركين رجلا من بني عبد الدار وكان الذي يحمل لواء المسلمين المهاجرين كان علي بن خلف من بني عبد الملك فقال عليه الصلاة والسلام انا اشك من يلجا منهم فاخذ اللواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله فليعلم فالنبي احق من يكون من المشركين فلما فتحت مكة واستلم النبي وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية أو قال ذلك علي. إذن الآن يفتح بيت النبي عليه الصلاة والسلام. اجمع لنا الحجارة والاستقامة لبني البنات. فقال النبي لا، نحن أحق بالوفاء. اليوم يوم الوفاء. فدعا بعثمان بن طلحة وهو بن شيبة وهو من بني عبد الجار. نعم. فدفع إليه المفاتيح الحجارة، ردها لبني عبد الجار، فقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. وفي ذلك يقولون يعني يقال إن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم تزل في بني عبد الدار إلى يومنا هذا. أهل مكة في يسرى في مكة إلى الآن يقال عن بني شيبة مفاتيح الكعبة معه. وشيبة هذا الذي تصلون إليه هو شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، وليس هو ابن عثمان بن طلحة، هو من أبناء الوطن من ابن عمه. وبني شيبة اليوم يتصلون لهذا شيبة بن عثمان هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبة لهؤلاء. دخلت مكة ودخلت الإسلام. واختلف العلماء هل فتحت مكة عنية وعند القوة أم أنها بالصلح. هذه يعني خلاف بين أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عنية، يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش. دخلها بالجيوش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل دارا أو دخل المسجد ما فيها ذلك فإنه يقتل. أيضا النبي أهدر دماء بعض الناس، ولو أنه دخلها صلحا لما أنزغ دماءه. أيضا خالد بن الوليد لقي مقاومة وحصل قتال كسفك للدماء، بل إن خالد رضي الله تعالى عنه خالد قد قتل في مكة حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت حضراء قريش لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يقف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عنوة بقوه. بين يكاد فتحت عنوة، لماذا لم تقسم على الفاتحين؟ نعم، النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين، ما قسمها. ثانيا، ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تزداد على يده الاسلام وسوف تعود العداوه ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على ديرهم وبيوتهم تأليفا لهم الترغيب. وبالفعل دخل في الاسلام واسلم وحسن اسلامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما دانت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه لهدم الطواغيت والاصنام المحيطه بمكه. فارسل خالد بن الوليد الى عزى. عزى صنم كان في نخله بين الطائف ومكه. وكان عزى تعبده قريش وكلانه. فارسل خالدا فهدمه. وخرج من هذا البيت امراه سوداء طائره شعرها منثور هكذا طائره الشعر تصرخ فتلوم. فضربها خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزى لا عزى بعد اليوم. سحقت هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى مناك وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. ومناك هذه كانت تحرم منها تهم منها العيش الخضره اهل المدينه. وكانت ايضا صارما يعمله خزاعه وخلف. فبعد عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له السابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يضرك. قال له عمر اما زلت قاتلك الله على الباطل؟ لا زلت يقل على الباطل؟ انظر. فهجم عمر فتح قلبه. فلما لم يرى هذا شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى صلاح وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهدمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقيت هناك قوه للمشركين قريبا لا يستهان بها. في الطائف قبيلة تقيل فهوازن كانت لهم الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفقرت قريش فاستسلمت فقالوا إن محمدا يجب أن يغير عليها. ما العمل؟ قالوا نغير عليها نهاجمه. قبل نهاجمه فبالفعل استعدت ثقيف هوازن. لكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر قبائل عربيه. سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قليل. ولم يشهدها من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهدها منه احد له اسم. وفي بني جشم دريد بن السنه. السنه شيخ كبير ليس في شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجربا وكان شيخا مجربا. دريد بن السنه هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا ما يستطيع أن يقاتل ولكنه عنده رأي يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل خرج رأي ولذلك يقول ليس فيه شيء إلا التيمم برأيه ومعرفته بالحرب. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين ومعه هذا بيد السنة. يقول فلما أهل السنة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا فعل؟ حتى مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلهم في الجيش. يقول فلما نزل بأوقات اجتمع اليه الناس وفيهم دريد بن السلم في شجار غير يقال به الشجار بالمركب مكشوف بها النجم يقال فيه مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف الهندس الذي توضع فيه المركب المغطى هذا لا مكشوف يعني كانه في سياره يقال في هذه السياره شيء كبير وأعمى. يقول فلما نزل جريد بن السنة هذا والنبي في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه 10,000 من المسلمين نزل في وادي أوقاص فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم جريد هذا بن السنة يعني جريد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبره لكنه قبيل واحمر فقال باي واد انتم؟ قالوا بالقاص. ماذا قال هذا الجريد؟ وهو رجل غريب. قال نعم مجال الحي لا حزم غرس ولا سهل بهس. اخذ اسم الواد يعرفني ثم قال ليالي اسمع رغاء البعير ونهاء الحمير وبكاء الصغير ولعار الشاق. اسمع اصوات الجلد والسماء يبكون وهذه البهائم اصواتها مرتفعه. ما هذا؟ ماذا قال ابي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال هذا مالك اذيع له. قال يا مالك، مالك بن عوف لا هو القائد العام لهذه الجيوش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم قائم له ما بعده من الايام. يعني لا تظن ان الحرب يوم واحد، لا الحرب ايام، لا الحرب كمان مواقف مواطن، ما هي معركه واحده، في بعض الناس. فانت لماذا هكذا لو تدفع في جميع القوه؟ لا، فيريد ان ينتهي بهذا الاصبع. فقال له جعوف لا اسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وعار الشعر. فقال مالك سقت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولم؟ قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب، انسان اذا عرف ان خلفه اهله ان خلفه اهله وماله يستميت في القتال. هذا قال رأي مالك بن عوف. قال فأنقض به أي زجره بريد. فقال له راعي ظأن الله، يعني أنت من تحسن فراعي ظأن، كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد من هزم شيء؟ إلا المنازل ما رد شيء، لا أهل ولا مال. إذا رأى السيوف وسفك الدماء والقتل والرؤوس تلقاه يشرب ماله على شيء. هذا رجل خبير، عسكري كبير هذا. أما وارث بن عوف شاب وعنده خبرة كافية، فإن أنت واعي بحر ما تعرف أنك من الحروب، ولم يرد من هزم شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه رجل. حاول أن يساعد قال أنت إن كانت لك الحرب إذا كانت الدعوة لك لا ينفعك هؤلاء، ينفعك الرجل بصوته ورجلين. يعني كانت عليك، ان كانت الدائرة عليك، فزشت في اهلك ومالك. تركت هؤلاء، فزشت في اهلك ومالك. ثم قال: لا يقع على الكعب وكلا قبيلتان وعرفتان بالبأس، ما قدرك. قال: لم يشهدها منهم احد. قال: غاب الحد والجد. لو كان يوم غلاء ورفعة لم تغب عنه قعد وكلاب، ولوجدت أنكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال: فمن شهدها منكم؟ قال: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجدعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعلت هوازن وتقيه، وانزل بالناس بالخروج. لا في راحه، بقاء في مكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا. وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 الفا، يعني هوازن وتقيه وهشام وهذه القبائل كان فيها 20 الف مقاتل اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم عن الطائف بعد تلك النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس للخروج. الخروج إلى أوطاس، وخرج معه 10 آلاف هم الذين جاءوا معه من المدينة، وخرج معه أيضا 2000 ممن أسلم بعد الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12 ألفا، يعني 12 ألف في مقابل 20 ألف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الأعراب والطلقاء وفي ضعاف إيمان لم يستقر الإيمان في الجسم، وخرج معه أيضا حبيب بن حزام وأبو سفيان وصفان بن أمية، هؤلاء خرج ولكن كانوا في مؤخرة الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء، ما كانوا مقدمة في المؤخرة من أجل المشاهدة. الذي حدث بكر أن المسلمين يعني بعضهم كانوا الحديث أهل بكفر، رأوا الحجرة يعلق الكفار عليها سيوفهم، يقال لهم ذات أبيات أتبركون بها الكفار وهذه كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآن انظر السؤال العظيم، الآن هؤلاء ناس خارجون إلى القتال والجهاد يطلبون الطلب العجيب، والذين طلبوا هذا الطلب ليسوا الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام يتعلموا منه التوحيد، إنما من بعض الناس الذين كانوا الحديث أحد بكفر، قال اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال النبي انفذ الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها، قال ان في القوم تجهلون. هذا رجل هذا من الاخلاق، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني الان في هذه الظروف الصعبه لا يسكت عن الغلط بل ينكر الشرك والخرافه، ارايتم الان الناس خارجين للجهاد والتسلم، فكان ابن القيم لم يسقط، وانا انا وقت عمر تنديل على هذه الامور، الان نحن في قتال الاجهاد. وبالمناسبه هذه هي الاغلاق التي كانت موجوده في الجهاد الافغاني، الجهاد الافغاني افغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدون على صدورهم، فيهم خرافات وفيهم صوفية وفيهم تخوف في أشياء كثيرة، وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكروا على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي بعض الناس يقول لك يا أخي ما هو وقتنا اسكت الآن ما وقت هذه الأشياء، نحن الآن في جهود ما وقتنا تنكر التنينة أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء، لا تشوش على الناس لا تشوش على المجاهدين. يعني رأيت انتفاضا من الأغلاط حقيقة، الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة، لم تكن له ثمرة محمودة معروفة، لأنه انتهى بأن المجاهدين انفسهم اتسموا وتقاتلوا وتحاربوا وتصارعوا، لماذا لم يكن من البداية هذا الخيار الثلاثية أجواء خطية مزمنة تركت ما أنفق من البداية حتى فشل هذا الجهاد من الأجواء المزمنة الخفية، هذا الشرك في شرك في خرافات في تصوف في مزارع حشيش في بلاء ترك الصلاة، وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هنا هم من هذه الجماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، وإذا رأوا رجلا ينكر التمائل أو ينكر الشرك أو ينكر القبور وقاتل القبور قال يا اخي لا تشوش على المجاهدين لا تثيروا الغباء اترك هذه الامور ليس هذا وقتها فكر ليس هذا وقتها، فرأيتم هذا الغلط، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الظروف الصعبه، وهو الان يقبل على قتال 20,000 من المشركين، لا يترك التنبيه لا يترك التنبيه على العقائد الفاسده على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كم شريع الله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبط بالقتال، فنحن نحن في جهاد وفي قتال ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأينا هذا المجاهد
يعلق الكميمة ننكر عليه. إذا رأيناه يطلع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يطوف حول القبر ننكر عليه. إذا رأيناه متصوفا علمناه التوحيد. إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه تقول نحلف بالله لا تحلف بغير الله لما يجب. وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. وهكذا لا بد من الإصلاح الداخلي. لا يمكن أن نزيد الشر الخارجي والشر في نفوسنا وفي صفوفنا. لا لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا ذكرنا الله على عدو والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل. ولكن كيف ننصر والأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات كانوا ساكتين ولا ينكرونها انهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون مبنى رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر ينكر على اي مبادة ويؤمنون على كتاب الأحزاب. ثم ايضا وقع شيء اخر ايضا يعتبر من الاغلاط ان بعض المسلمين اعجبتهم كثرته. فماذا قالوا؟ قالوا اننا لم نهزم اليوم من قله الا هذا الغرور والعجب. لانهم خرجوا مكه 12,000 جيش جبار وفيه قبائل وكثره قويه يقود ما رسول الله عليه الصلاه والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب. وقد ذكر الله ذلك في القران ويوم تلين اذ اعجبتكم كثرتكم قال لن نهزم اليوم من قله هذه معصيه. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في احد فان المسلمين اصابتهم هزه عنيفه في احد بالمعصيه كذلك في حنين كما سياتي ايغاث يسر. هذا ايضا غرض اخر وقع في جيش الاسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. معصيه معصيه واحده اثرت في الجيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمون اليوم؟ معصيه واحده اثرت في جيش رسول الله اثرت في جيش يقوده النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما سيما والبدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد ان ننتصر؟ هيهات هيهات ان السفيره لا تغني على اليابسه. الله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد بقي بينه وبين اعدائه شيء قليل. ما هي الخطه التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين خطه خبيثه ناجحه حقيقه انها القت يعني وقيعه شديده على المسلمين كما سياتي شرح وايضاح ان شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركه الكبيره التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين. اقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.